السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض أول حلقات الفيزياء الحديثة الفصل 12. نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. معا أول موضوع هنتكلم عن منحنى بلانك، وبعدين هنتكلم على التأثير الضوئي، وبعدين هنتكلم على الميكروسكوب الإلكتروني. منحنى بلانك، الموضوع باختصار انه الفيزياء الكلاسيكيه والفيزياء الحديثه عندهم بعض الموضوعات الفيزياء الكلاسيكيه مش هتعرف تفسرها، بس الفيزياء الحديثه هتفسرها. ايه قصه منحنى بلانك؟ دلوقتي لو بصينا لاي جسم مشع اشعاع كهرومغناطيسي زي الشمس مثلا بتطلع ضوء وحراره، زي المصباح المتوهج، زي قطعه الفحم، لو بصينا لها هنلاقي الاشعاع الصادر لونه متغير، يعني فيه أصفر شوية، أحمر شوية، ميال للأخضر، فاللون هنا متغير. معنى كده إن هذا الإشعاع ما بيبقاش كله طول موجي واحد. تاني، الإشعاع الصادر من الأجسام بيتكون من عدة أطوال موجية، وهذا الإشعاع مش طول موجي واحد. طيب، وكمان فيه مثلا لو إشعاع ظاهر باللون الأصفر، معنى إن هو ظاهر باللون الأصفر مش معنى كده إن هو الطول الموجي اللي باين منه ده الأصفر بس، لا، ده معاه برتغالي ومعاه أحمر ومعاه أزرق، بس الطول الموجي الغالب هو الأصفر، فعشان كده الإشعاع ده باين باللون الأصفر. يبقى إحنا دلوقتي قدامنا كذا حقيقة. الحقيقة الأولى إنه الإشعاع الصادر من الأجسام بيتكون من أكتر من طول موجي، كمان مش بيشيع الطول الموجي ده بنفس القدر، يعني هو مثلا لو بيطلع كذا طول موجي مش بيطلعهم بنفس القدر. فبدأنا نعمل منحنى عشان يصف العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي. تاني هنعمل منحنى لتوضيح العلاقة ما بين شدة الإشعاع والطول الموجي، اسمه منحنى بلانك. طيب، لقينا شكله إيه المنحنى دوت؟ قبل ما نعمل شكل المنحنى، بس معلش هنوسعه شوية، هنا الطول الموجي هنستخدمه مثلا بالنانومتر، وهنا شدة الإشعاع أو الفاي ال أو معدل الفوتونات، والتمييز بتاعها بيبقى فوتون لكل ثانية. طيب، أحط الأطوال الموجية اللي هستخدمها، هيبقى عندي 0 500 1000 1500 2000. طيب، لقينا ايه؟ لقينا انه هذا المنحنى مثلا لما حللنا اشعاع الشمس لقيناه واخد الشكل دوت. بس معلش برضو في ملحوظة الاول، انا طبعا عندي الضوء المرئي ما بين 400 نانومتر ل 700 نانومتر، يعني لازم اكون فاهم في البداية ان الضوء المرئي ما بين 400 نانومتر و 700 نانومتر. طيب، لقينا إشعاع الشمس عامل منحنى بهذا الشكل، ولما عملنا منحنيات لأجسام مشعة تانية لقيناها برضو بتاخد نفس الشكل، بس كل ما بتغير درجة الحرارة المنحنى بيتغير. طيب، ايه الملاحظات على هذا المنحنى؟ الملحوظة الاولى ان الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة على تدريج كلفن. الملحوظة دي على بعضها اسمها قانون فين. يعني يا جماعة، لما عملنا المنحنى دوت لكذا او لأكثر من جسم مشع لقينا انه دايما الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة اشعاع يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة. ده يعني ايه؟ يعني المنحنى الاولاني دوت بتاع الشمس كانت درجة الحرارة بتاعته 6000 كلفن. وكانت طول الموج المصاحب لأقصى شدة إشعاع 500 نانو متر. طيب لما مثلا رحنا عند المصباح اللي درجة حرارته 3000 كلفن، كانت طول الموج المصاحب لأقصى شدة إشعاع 1000. فتوصلنا إلى إن لو خدت بالك درجة الحرارة قلت للنص، أما طول الموج المصاحب لأقصى شدة إشعاع زاد للضعف. يعني لو كتبناه بصورة رياضية يبقى لامدا ماكسيمم هيتناسب عكسي مع التي، ومنها يبقى لامدا 1 على لامدا 2 بيساوي تي 2 على تي 1. وممكن أوي تيجي مسألة بالشكل دوت للعلاقة العكسية بين طول الموج المصاحب لأقصى شدة إشعاع ودرجة الحرارة. يبقى منحنى بلانك أول ملحوظة عندنا أن طول الموج المصاحب لأقصى شدة إشعاع يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة على تدريج كلفن. طيب دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية على منحنى بلانك، خد بالكوا إحنا كده بنوصف منحنى بلانك. الملحوظة الثانية بتقول كلما زاد الطول الموجي جدا أو قصر جدا فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر. الملحوظة الثانية تعالوا نبينها كده على الرسم. كلما زاد الطول الموجي جدا، يعني لما تمشي في اتجاه زيادة طول الموجي تلقى شدة الإشعاع ايه؟ بتقترب من الصفر، ماشي. وكلما قصر الطول الموجي جدا برضو شدة الإشعاع تقترب من الصفر. يبقى منحنى بلانك لو طلب مني وصفه هوصف الوصف اللي فات زائد الوصف دوت. طيب كمان ممكن أدي أمثلة على منحنى الشمس ومنحنى المصباح. طيب ده منحنى بلانك. دلوقتي لما بقينا نحلل أي إشعاع صادر من أجسام مع الطول الموجي لقيناه يتبع هذا المنحنى. طيب إيه المشكلة دلوقتي؟ عايزين نفسر هذا المنحنى. لما جينا نفسر المنحنى دوت روحنا للفيزياء الكلاسيكية وطلبنا منها تفسير هذا المنحنى. الفيزياء الكلاسيكية ما ينفعش انها تفسر المنحنى دوت لانها تتعامل مع الاشعاع الصادر من الاجسام على انه موجات كهرومغناطيسية صرف، يعني هي بتتعامل مع الاشعاع على انه موجات، وبالتالي من وجهة نظرها ان كلما زادت شدة الموجة زاد التردد. إذا هناك علاقة طردية بين شدة الإشعاع والتردد، يبقى علاقة عكسية بين شدة الإشعاع والطول الموجي. يعني كان توقع الفيزياء الكلاسيكية أن يكون هذا المنحنى واخد الشكل ده، ده التوقع الكلاسيكي. وده سؤال في الامتحان يقول لي علل فشلة الفيزياء الكلاسيكية في تفسير منحنى بلانك، أقول له لأنها تتعامل مع الإشعاع على أنه موجات كهرومغناطيسية، وبالتالي كلما زادت شدة الإشعاع زاد التردد، أي كلما زادت شدة الإشعاع قل الطول الموجي، أي أن توقعها أن تكون العلاقة عكسية، فلم تستطع تفسير المشاهدة العملية لهذا المنحنى. طيب عايزين نفسر بقى منحنى بلانك. أما جات الفيزياء الحديثة تفسر منحنى بلانك، لقوا الأول أنه هذا المنحنى يتكرر بنفس الشكل ده كده مع جميع الأجسام المشعة زي الشمس وزي المصباح وزي قطعة الفحم. مش بس كده، لقوه كمان بيتكرر مع الأجسام اللي هي أصلا مش مشعة بطبعها، اللي هي بتمتص الإشعاع ثم تعيد إشعاعه مرة أخرى، زي الأرض بتمتص إشعاع الشمس وتعيد إشعاعه مرة أخرى. حللوا إشعاع الأرض لقوه برضو بيتبع منحنى بلانك. حتى الكائنات الحية الإشعاع الصادر منها برضو بيتبع منحنى بلانك. إذن منحنى بلانك يصف العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي لجميع الأجسام سواء كانت مشعة بطبعها أو تمتص إشعاع ثم تعيد إشعاعه. ماشي، أنت كده لسه بتتكلم على منحنى بلانك دون تفسير. أما التفسير، أما جم يفسروا في الفيزياء الحديثة قالوا خدوا بالكم إن الإشعاع الصادر من الأجسام ده هو موجات كهرومغناطيسية، بس مش عايزين ننظر له النظرة دي، عايزين ننظر له نظرة تانية، أن هذا الإشعاع يتألف من بلايين الكمات أوضية. وكانت مفاجأة إن الإشعاع مش هنعمله على إنه موجة بس، لا ده بيتكون من دفقات صغيرة من الطاقة. طب سائلوا طب دي جاية منين الدفقات ديت؟ ناتجة من تذبذب الذرات بين الإثارة والاسترخاء. دلوقتي أدي المصدر اللي هيطلع إشعاع كهرومغناطيسي، المصدر ده بيتكون من ذرات حصل له عمليات إثارة ثم استرخاء. طب مش الاسترخاء ده بيصاحبه إطلاق كمة من الطاقة اللي هي الفوتونز؟ طيب ماشي، طب يا ترى الكمات اللي جاية دي كلها زي بعضها؟ لا، لأن الذرات أساسا عندها مستويات طاقة، فبالتالي طبعا طاقة المستوى بتتوقف على التردد، الطاقة بتاعت مستوى H نيو. فالفوتون لو هو صادر من استرخاء ما بين مستويين صغيرين فهيكون تردده صغير، طب لو صادر ما بين استرخاء ما بين مستويين الفرق بينهم كبير فهيكون تردده عالي. إذن نقول بقى الكلام على بعضيه، إن الإشعاع يتألف من بلايين الكمات من الطاقة، طيب صادرة من تذبذب الذرات بين الإثارة والاسترخاء، كمان تختلف طاقتها حسب ترددها. طيب الفوتونات ذات الطاقة الكبيرة هيبقى عددها قليل، والفوتونات ذات الطاقة الصغيرة هيبقى عددها قليل برضو. طب نقول تاني كده براحة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الفوتونات صادرة من الأجسام، الفوتونات الصادرة من الأجسام، نفترض ان هما مليون، عندي مثلا قطعة من الحديد سخنتها، نفترض ان هما مليون ذرة، فهيطلعوا مليون فوتون مثلا لانه حصل لهم إثارة واسترخاء. المليون فوتون دولة مش هيكونوا كلهم بنفس الطاقة، امال ايه؟ دلوقتي معظم الذرات هتصار لمستويات متقاربة، وجزء قليل من الذرات هيصار الى مستويات اعلى، وجزء اقل هيصار الى مستويات اقل، وبالتالي لما يحصل استرخاء الفوتونات اللي خارجة معظمها هيبقى عنده طاقة وسط او متقاربة، وجزء قليل عنده طاقة اعلى يعني طول موجي اقل، وجزء قليل عنده طاقة اقل يعني طول موجي اعلى، فهيدينا الشكل ده. يبقى منحنى بلانك تفسيره كان ان احنا هنتعامل مع الاشعاع على انه دفقات من الطاقة او فوتونات تختلف عن بعضها في التردد، وبالتالي معظم الفترة من الجسم الواحد طاقة قربة اللي هم شالين من وجزء قليل شاغل الطاقة ذات الطول الموجي الاقل، وجزء قليل برضو شاغل المجموعة ذات الطول الموجي الاكبر. طيب ده كان تفسير منحنى بلانك. في نقطة تانية او في اضافات تانية في الجزئية ديت اللي هي التطبيقات. الإشعاع الصادر من الأرض له تطبيقات، والإشعاع الصادر من الكائنات الحية له تطبيقات. الإشعاع الصادر من الأرض بيتم تحليله ومعرفة ما في باطن الأرض من ثروات. الإشعاع الصادر من جسم الكائن الحي يمكن استخدامه في تصوير الأجنة وفي علم الأورام، كمان في الأدلة الجنائية، حيث يبقى الإشعاع الصادر من الشخص لفترة بعد انصراف الشخص من المكان. كمان بيستخدم برضو في أجهزة الرؤية الليلية اللي بيستخدمها الجيش، عشان الرؤية بتعتمد على الإشعاع الصادر من الأجسام أو الكائنات الحية. طيب دي كانت أول جزئية اللي هي منحنى بلانك وتفسيره بالفيزياء الحديثة. الموضوع الثاني أي معدن بيتكون من أيونات موجبة وإلكترونات سالبة. أي معدن يتكون من أيونات موجبة وإلكترونات سالبة. الإلكترونات السالبة تتحرك من أيون لآخر. طيب هل تستطيع الإلكترونات مغادرة سطح المعدن؟ لا تستطيع، بسبب قوى الجذب التي تعمل نحو الداخل والتي تسمى بحاجز جهد السطح. طب لو إلكترون عايز يخرج برا سطح المعدن، يبقى إذن هو محتاج طاقة تخليه على قوة الجذب دي ويخرج من سطح المعدن. طب ايه نوع الطاقة اللي ممكن تخرج الالكترون من سطح المعدن؟ ممكن تبقى حرارية وممكن تبقى ضوئية. طيب لو يعني انا ممكن اسخن فتات من سطحه، ممكن، يبقى ده اسمه انبعاث كهروحرارة، وممكن يسقط على المعدن فتنبعث الكترونات من سطح المعدن، ده يبقى اسمه انبعاث كهروضوئي. احنا هنتكلم عن الاثنين، اولا الانبعاث الكهروحراري، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الانبعاث الكهروحراري تعريفه هو انبعاث الكترونات او تحرر الكترونات من سطح المعدن بسبب اكتسابها لطاقة حرارية. بنعتمد على الفكرة الأربوبة التلفزيون والكمبيوتر. تعالوا نشوف CRT ديت اللي تستخدم في شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون، عبارة عن أنبوبة زجاجية مفرغة وعندي جزء أولاني اسمه مدفع إلكتروني، وعندي جزء تاني اسمه نظام تحريك الشعاع، وفي الاخر حاجة اسمها شاشة فلوريسية، وجوه هنا فراغ. طيب مدفع الكتروني، ايه المدفع الالكتروني دوت؟ عبارة عن تلات اجزاء. الجزء الاولاني اسمه الفتيلة، ده بيتصل ببطارية عشان تسخن الفتيلة فتنبعث منها إلكترونات. طب الإلكترونات لو انبعثت على كده مش هتبقى عارفة هي رايحة فين، فطبعا ده بيتصل بجهد سالب، وقدام منه حاجة اسمها شبكة ثم آنود، يعني ده برضو متصل بالموجب. يبقى شعاع الإلكترونات اللي هيخرج من هنا أو الإلكترونات اللي هتخرج من هنا هتلقى نفسها موجهة إلى هذا الاتجاه. طيب السؤال المنطقي إن المفروض الإلكترونات اللي هتخرج من هنا هتمشي في الفراغ وبعدين تنجذب إلى الآنود وترجع تقفل الدائرة وتلف تاني، بس ده مش هيحصل لأن إحنا محملين الآنود بجهد سالب اسمه جهد الإيقاف، يمنع الإلكترون من إنه يخبط جوه الآنود. طب الإلكترون هيروح فين؟ هيلاقي عنده في الآخر الشبكة الشاشة الفلورسية ديت برضو متوصلة بجهد موجب. يبقى دلوقتي يا جماعة الإلكترون هيخرج، طب عايز يروح فين؟ عايز يروح عند الموجب، هنمنعه إحنا من الدخول عند الآنود. وهنا عندي جزئية مهمة قوي، دلوقتي الإلكترون وهو جاي عشان تعطله لازم تديله طاقة قد طاقته، بس عكسها الطاقة اللي هتديها له عبارة عن طاقة كهربية لازم تكون تساوي طاقة الحركة اللي هو جاي بيها. طب الطاقة الكهربية دي عبارة عن فرق الجهد في شحنة الإلكترون، لازم يساوي الكاينيتك انرجي اللي هو جاي بيها. طب الجهد ده أقل جهد ممكن يوقف الإلكترون بيسموه جهد الإيقاف أو في ستوب. جهد الإيقاف دوت يبقى في ستوب هيساوي الكاينيتك انرجي على شحنة الإلكترون. يبقى لو طلب منك جهد الإيقاف هو أقل جهد يكفي لإيقاف الإلكترون، وبيساوي طاقة الحركة بتاعة الإلكترون مقسومة على شحنة الإلكترون. طيب التلاتة دول مع بعض اللي هو الكاسود والشبكة والآنود، ما قلناش وظيفة الشبكة. الشبكة دي لما بتيجي الإشارة الكهربية بتقوم الشبكة بتحديد سمك الحزمة أو شدة طيار الإلكترونات اللي معدي. طيب يبقى آدي طيار إلكترونات هيعدي، هو أول حاجة طيار الإلكترونات ده اسمه أشعة المهبط، وفي نفس الوقت هو طيار كهربي برضه. الشعاع ده لو سبته طوالي كده هيروح يخبط في الحتة دي فتضيء الشاشة مكان سقوط الإلكترونات عليها. طب لو أنت عايز توجه الشعاع ده إلى أعلى أو إلى أسفل، هتحركه بحاجة اسمها النظام تحريك الشعاع. الأول عشان ما ننساش، المدفع الإلكتروني بيتكون من إيه؟ كاسود وشبكة وآنود. أما نظام تحريك الشعاع لازم تسأل نفسك، هو شعاع الإلكترونات ده يتأثر بإيه؟ أنا عايز أحركه يمين أو شمال أو فوق أو تحت عشان يمسح الشاشة كلها، يعني يتحرك على جميع النقط على الشاشة. شعاع الإلكترونات يتأثر بالمجال الكهربي وبالمجال المغناطيسي. شعاع الإلكترونات يتأثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي، وهنعلق على الجزئية دي دلوقتي. فبيحطوا عبارة عن مجموعتين من الألواح، مجموعة رأسية تقدر تحرك الألواح يمين أو يتحرك الشعاع يمين أو شمال، ولتكن مجموعة إكس. طب الألواح دي محملة بجهد إما كهربي أو مغناطيسي، ومجموعة أخرى من الألواح تكون ألواح أفقية كده تقدر تحرك الشعاع لأعلى ولأسفل. ماشي، يبقى دي المجموعة واي. يبقى نظام تحريك الشعاع ما هو إلا ألواح محملة بجهد كهربي أو جهد مغناطيسي تتحكم في الشعاع لتحريكه لأعلى ولأسفل ويمين ويسار. تعالوا نحط سؤال على الحتة دي دلوقتي، بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. دلوقتي أنا لو عندي جاب لي كده في الامتحان حزمة من شعاع الإلكترونات وقال لي ان هو حط هنا جهد موجب وهنا جهد سالب، ده تيار الكترونات. التيار ده هينحرف الى اعلى ولا الى اسفل؟ مش ده تيار الكترونات محمل بطاقة كبيرة؟ ده هينحرف الى اعلى. طب ليه هينحرف الى اعلى؟ مش ده سالب هينحرف ناحية الموجب. ده لو تيار الكترونات. طب ممكن يلعب معايا لعبه مختلفه ويقول لي ان ده تيار بروتونات. طب لو كان تيار بروتونات يا جماعه هينحرف الى، يعني خلينا ماشي نكتب على دوت ان هو ده تيار الكترونات. طب لو كان تيار بروتونات اكيد كان هينحرف ناحيه السالب، البروتونات هينحرف ناحيه السالب لانه موجب. طب لو تيار نيترونات، لو تيار نيترونات ولا كان هينحرف بده ولا ده، كان هيكمل طوالي لانه لن يتاثر بالموجب ولا بالسالب. طيب اما سؤال تاني بقى، لو قال لك ان هو هيتعرض لمجال مغناطيسي مثلا، تيار الكتروني اهو هيتعرض لمجال مغناطيسي، اتجاه التيار الالكتروني اهو في هذا الاتجاه، هيتعرض لمجال مغناطيسي عمودي داخل الصفحة. إلى أين سينحرف؟ ودي هعرفها إزاي بقى؟ أنا أقول لك. أول حاجة تيار الإلكترونات ده تيار كهربي ولا لأ؟ اتجاه الإلكترونات كده صح؟ أوعى تكون نسيت إن الاتجاه التقليدي للتيار الكهربي هيبقى عكس الإلكترونات. يعني اعتبر ان اتجاه التيار التقليدي للتيار الكهربي دوت هيبقى في عكس اتجاه حركة الالكترونات، يبقى ده اتجاه التيار التقليدي ماشي، وهي دي التكة. طب واستخدم ايه بقى عشان اعرف هو هيتحرك ازاي؟ قاعدة اليد اليسرى لفليمنج، مجاله عمودي للداخل، انا مطلع ايدي اليسرى طبعا، مجاله هوت. طب التيار لا مش كده، ده التيار في عكس الاتجاه اهو مع الاسهم الخضراء ديت، يبقى المجال عمودي والتيار مع الاسهم الخضراء، يبقى الحركه الى اسفل. يبقى ده هيتاثر بقوه في الى اسفل، يعني هتحركه في هذا الاتجاه، يعني هينحرف بسبب تاثير المجال المغناطيسي. هنا استخدمنا قاعده اليد اليسرى لفليمنج، والتكه هنا كانت في انك تعتبر انه اتجاه التيار التقليدي عكس اتجاه الالكترونات. اللي كان على السبوره ده اسمه السي ار تي او انبوبه اشعاع الكاثود، بتحكم في مسار الالكترونات اخر مره عن طريق الالواح، وبتحكم في شده تيار الالكترونات عن طريق الشبكه. طيب ننقل بعد كده على التاثير الكهروضوئي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع بعد كده والموضوع الأهم اللي هو اسمه التأثير الكهروضوئي. التعريف: التأثير الكهروضوئي هو تحرر الإلكترونات من سطح المعدن بسبب سقوط الضوء عليه. ماشي. محاولة التفسير: لما حاولنا نفسر التفسير الكهروضوئي بالفيزياء الكلاسيكية لقينا ثلاث مشاكل. إيه هما؟ واحد، أولا الأول الفيزياء الكلاسيكية تتعامل مع الضوء على إنه موجات كهرومغناطيسية. طيب هتدي طاقة لإلكترونات الفلز فهتحررها. طيب وعلى ذلك تصور الكلاسيكية أن واحد، خد بالك لما تيجي تتسأل على فشل الكلاسيكية في التفسير لازم تبقى حافظ الفصل ده، للأسف كله حفظ. طيب واحد، تحرر الإلكترونات من سطح المعدن تراه الفيزياء الحديثة أنه يتوقف على شدة الضوء بصرف النظر عن التردد. اثنين، أن الطاقة المصاحبة للإلكترون المحرر تراه الفيزياء الكلاسيكية توقف أيضا على شدة الضوء، كل ما الضوء يبقى شديد يبقى طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون أكتر بصرف النظر عن تردده. ثلاثة، إن لو شدة الضوء ضعيفة المكوس لفترة تحت هذه الشدة الضعيفة يجعل الإلكترون يستجمع طاقة ثم يتحرر. طيب هل ملاحظات الفيزياء الكلاسيكية دي انطبقت على الواقع؟ لا. المشاهدات العملية قالت ايه؟ قالت واحد، ان تحرر الالكترون من سطح الفلز او من سطح المعدن بيتوقف على التردد بصرف النظر عن الشدة. الاول اللي مش واخد باله، الشدة يعني معدل سقوط الفوتونات، يعني كم الفوتونات كتير ولا قليل اللي جاي. تاني، المشاهدة العملية اثبتت او لقت انه تحرر الالكترونات بيتوقف على التردد بصرف النظر عن الشدة، بمعنى ان الفوتون الساقط لازم يكون تردده أكبر من قيمة معينة اسمها التردد الحركي، تختلف من معدن لآخر. بمعنى لو أنا عندي معدن أسقطت عليه ضوء أحمر، ضوء أحمر تردده عالي طبعا، تردده قليل طبعا، فما حررش الكترونات من السطح. مهما زودت شدة الإضاءة مش هيحرر. طب لو أسقطت ضوء بنفسجي فحرر. تردده عالي البنفسجي كان أكبر من التردد الحرج لهذا السطح. لو شدة الإضاءة حتى خافتة هيحرر الإلكترونات. يبقى المشاهدة العملية أثبتت أن تحرر الإلكترونات من سطح المعدن يتوقف على التردد بصرف النظر عن الشدة. اتنين، إن الطاقة المصاحبة للإلكترون المحرر تتوقف أيضا على التردد. كل ما التردد يزيد بتاع الضوء اللي ساقط تزيد طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر. تلاتة، إن مفيش فترة انتظار، تحرر الإلكترونات بيبقى لحظي، مجرد ما يسقط الضوء هيحرر. طب لو ما حررش من مجرد سقوطه، لو قعدته كتير برضه مش هيحرر. طيب يبقى المشاهدة العملية اختلفت كثيرا عن الفيزياء الكلاسيكية. معلش بقى، لو السؤال قالك علل فشل الفيزياء الكلاسيكية في تفسير التأثير الكهروضوئي، ياريت تكتب الملاحظات بتاعة الفيزياء الكلاسيكية وجنب منها المشاهدات العملية. هما تلات عناصر هنا وهنا. طيب تعالوا نشوف تفسير اينشتاين. اينشتاين قال ايه؟ قال انه في حد ادنى من الطاقة لازم يكون مع الفوتون اللي جاي. حد الفوتون اللي جاي عايز يحرر الكترون من المعدن ده، يعني المعدن قاعد في حاله، في فوتون جاي عايز يحرر الكترون من سطح هذا المعدن، لازم الفوتون اللي جاي يكون معاه طاقة حد ادنى يتطلبها هذا المعدن. خليني افترض بالارقام مجازا انه المعدن يشترط طاقة 5، الفوتون اللي جاي معاه اقل من 5 مش هيحرر. طب اللي معاه 5 معاه طاقة 5 يبقى يدوب هيحرر الالكترون. طب لو فوتون جاي معاه 7، لو فوتون جاي معاه طاقة 7 يبقى هيحرر الالكترون وهيتفضل 2 هيعطوا للالكترون المحرر على شكل طاقة حركة. يبقى كلام اينشتاين من الاخر، اذا كان الفوتون الساقط طاقته اقل من دالة الشغل، يعني تردده أقل من التردد الحرج، يبقى مش هيحرر. طب لو تردده مساوي للحرج، يعني طاقته قد دالة الشغل، يبقى يدوب يحرر. طب لو طاقته أعلى من دالة الشغل، يعني تردده أعلى من التردد الحرج، يبقى هيحرر إلكترون والفرق هيظهر في صورة طاقة حركة مصاحبة للإلكترون المحرر. طب القوانين المستخدمة في الحتة دي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. القوانين المستخدمة إنه أول حاجة دالة الشغل هتساوي H نيو C، ال EW رمز دالة الشغل، ال H ثابت بلانك، نيو C التردد الحرج، ممكن برضو H C على لامدا C، ده بيسموه الطول الموجي المصاحب أو الطول الموجي المقابل للتردد الحرج أو الطول الموجي الحرج. ماشي، يبقى ده أول قانون بنستخدمه في مسائل التأثير الكهروضوئي، دالة الشغل بتساوي H نيو C. بس في ملحوظة مهمة جدا، ان ممكن وحدة الطاقة المستخدمة يجيبها لك في بعض المسائل بالإلكترون فولت، بالإلكترون فولت. طيب عشان اعرف، عشان الناس برضو تبقى عندها دراية، ايه تعريف الجول وايه تعريف الإلكترون فولت؟ الاتنين وحدات لقياس الطاقة، بس الجول وحدة كبيرة قوي. الالكترون فولت ده بنستخدمه لما تكون الطاقة صغيرة، انت بتتكلم في طاقة الكترون يعني طاقة صغيرة قوي. طب الجول تعريفه ايه؟ هو الشغل المبذول. طب الالكترون فولت هو الشغل برضو المبذول، ده لنقل واحد كولوم، انما ده لنقل واحد الكترون. الاتنين بقى بين نقطتين فرق الجهد بينهما واحد فولت. يبقى الفرق الوحيد في التعريف ان الجول هو الشغل المبذول لنقل واحد كولوم بين نقطتين فرق الجهد بينهم كام؟ واحد فولت. طب الالكترون فولت هو الشغل المبذول لنقل واحد الكترون بين نقطتين فرق الجهد بينهم واحد فولت. طب المهم التحويل، ازاي احول الالكترون فولت الى جول؟ لو الوحدة جاية لك بتاعت الطاقة كانت الالكترون فولت، تضرب في شحنة الالكترون اللي هي 1.6 في 10^19 عشان تحول الى الجول. ماشي، نرجع تاني نكمل القوانين اللي عندنا. كان اول قانون هو قانون دالة الشغل. قانون تاني طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر تساوي طاقة الفوتون اللي جاي ناقص دالة الشغل. طيب يبقى الكي اي ممكن تتفك بنص ام في تربيع تساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي. المسائل اللي عندنا ما بتحتاجش اكتر من القوانين دي. طاقة الحركة للإلكترون المحرر بتساوي طاقة الفوتون الساقط ناقص دالة الشغل. يعني النص ام في تربيع بتساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي. طيب الحتة دي فيها رسم بياني مهم قوي. بس برضو ممكن احط حاجة تانية. انه جهد الايقاف. لو حبينا نحط جهد الايقاف. طبعا تعالوا نتخيل كده ان ده سطح معدن. سقط ضوء. ففي الكترون اتحرر. يبقى ده ضوء ساقط وده الكترون محرر. طب الالكترون المحرر ده معاه طاقة كبيرة معاه طاقة كبيرة جابها منين؟ اصل الضوء الساقط كانت برضو طاقته كبيرة فخرج لي الكترون محرر معاه طاقة كبيرة. طب انا عايز اعمل له جهد ايقاف. يبقى انا محتاج في ستوب كبير. يبقى الحكايه بتقول ان جهد الايقاف يتوقف. انت عايز جهد ايقاف كبير ولا صغير؟ والله حسب طاقه الالكترون المحرر. طب وطاقه الالكترون المحرر تتوقف على مين؟ طاقه الضوء الساقط وبالتالي تتوقف على تردده. طيب نجيبها بالقوانين بقى. بلاش الاخضر. خلينا نقول انه في ستوب في اي اصلا هتساوي طاقة حركة الالكترون. ما انت عايز توقف يبقى انت محتاج طاقة قد طاقة حركة الالكترون. طب ما طاقة حركة الالكترون برضو بتساوي اتش نيو ناقص اتش نيو سي. يبقى بالتالي لو فكرت كده يتوقف جهد الايقاف اللازم لإيقاف إلكترون كهروضوئي على إيه؟ على سرعة هذا الإلكترون ماشي التي تتوقف بدورها على مين بقى؟ على تردد الفوتون الساقط. يبقى جهد الإيقاف اللازم لإيقاف الإلكترون الكهروضوئي يتوقف على سرعة الإلكترون. يعني أنت عايز توقف يعني كل ما تزيد سرعة الإلكترون هتزيد طاقة حركته فهتحتاج جهد إيقاف. طب وطاقة حركته بتزيد إمتى؟ لما تردد الفوتون الساقط يبقى كبير. طيب هنحاول نبين بعض الرسم البياني على الجزئية ديت. العلاقات المهمة قوي. ده شدة التيار الكهروضوئي وده شدة الإضاءة اللي اسمها فاي ال. هنعملها مرة تانية. برضو شدة الإضاءة وده فاي ال وده شدة التيار الكهروضوئي. ممكن العلاقة تبقى كده. يعني أنا عمال أزود شدة الإضاءة ومفيش خالص تيار كهروضوئي. ده بيحصل لما بيكون تردد الضوء الساقط أقل من التردد الحرج. مهما زودت الشدة مفيش هنا تيار إلكترون مفيش تيار كهروضوئي خالص. طب إمتى يا ترى تبقى العلاقة كده؟ لما التردد يبقى أكبر من التردد الحرج. طب عايز أقتنع. ادي سطح المعدن. يعني ايه تزود شدة الاضاءة؟ يعني بدل ما كان فوتون واحد بيسقط فيحرر إلكترون، هتخلي الفوتونات اللي تسقط خمسة أو ستة، فبالتالي عدد الإلكترونات المحررة هيزداد. ده معنى زيادة شدة الإضاءة، يعني زيادة معدل سقوط الفوتونات، وبالتالي هيزداد معدل انطلاق الإلكترونات فهيزداد التيار. طيب دي رسمة مهمة جدا. طبعا في رسومات تانية بس أنا مش عايز، أنا بحاول ألم الفصل كله في الحصة فلسه عندنا حاجات كتير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في مهمة جامدة جدا قام بيها الفوتون، الفوتون اهو، بس ده فوتون جامد شوية، فوتون اكس او جاما، فوتون اكس او جاما، هيقوم بمعركة مع الكترون حر. اول حاجة الفوتون ما بنرسموش كورة كده، المفروض يترسم ويف، لان عشان ارسمه كوره يبقى المفروض انه له كتله سكونيه. بترسم الفوتون، فوتون اكس او جاما بهذا الشكل، هيصطدم بالكترون حر. ايه النتيجه اللي حصل؟ ان فوتون اكس او جاما هو فوتون قوي جدا، لما خبط في الالكترون الحر تشتت الالكترون وزادت سرعته، والفوتون أيضا تشتت وقل تردده. يبقى دي اسمها ظاهرة كومتون، تعرفها. إذا سقط فوتون إكس أو جاما على إلكترون حر فإن الإلكترون يتشتت وتزيد سرعته، والفوتون يتشتت ويقل تردده. التفسير مستحيل تفسير ده على انه بالفيزياء الكلاسيكيه على ان الضوء عباره عن موجات، مش هنعرف نفسرها. امال ايه؟ هنا هنستخدم الفرض بتاع بلانك اللي هو ان الضوء عباره عن فوتون يخبط في الالكترون الحر فيحركه من مكانه. اذا هنا هذا التصادم لازم نطبق عليه قانون بقاء كميه التحرك، يعني مجموع كميات التحرك للالكترون والفوتون قبل التصادم بيساوي بعد التصادم. طب وعشان تطبق قانون بقاء كميه التحرك على الفوتون، اذا معنى دوت ان ده اعتراف ان الفوتون له خواص جسيميه. ما هو كون ان هو يبقى ليه كميه تحرك يعني ليه كتله وليه سرعه، يبقى له خواص جسيميه. يبقى ظاهره كومتون تثبت ان الفوتون له خواص جسيميه. طيب بعد ما اتكلمنا كتير عن الفوتون، وعشان الكلام يبقى كامل، كان في معادله اكتشفها اينشتاين بعد ما دمج قانون بقاء الكتله وقانون بقاء الطاقة في قانون واحد بالمعادلة E بتساوي MC تربيع. ان المعادلة دي بتقول ان لو في جزء من الكتلة تحول الى طاقة هينتج الطاقة ديت، حيث دي الطاقة المنطلقة ودي الكتلة اللي تحولت الى طاقة ومربع سرعة الضوء. لو بصينا للمعادلة هنلقى ان لو الكتلة اللي تحولت الى طاقة كانت حتى كتلة صغيرة جدا، يا رب تكون واحد من 1000 كيلو جرام، لما هتنضرب في سرعة الضوء، بس كمان مش سرعة الضوء، دي مربع سرعة الضوء، يعني 9 × 10^16 هيبقى رقم ضخم جدا، فهيدي طاقة عالية قوي. ده بيفسر الطاقة الكبيرة اللي بتبقى مصاحبة للقنبلة الذرية. طيب يبقى دي معادلة أينشتاين ودي فكرة عمل القنبلة الذرية. بعدها هنقول خواص الفوتون. خواص الفوتون مما سبق، الفوتون هو كم من الطاقة، ماشي، طاقته تساوي H نيو، يعني تتغير بتغير تردده، يتحرك دائما بسرعة الضوء، سرعته ثابتة. حتى تلاقي في كومتون ما قلناش ان سرعته قلت، خد بالك مهم او تعرف ان الفوتون في كومتون سرعته ما تغيرتش. طيب كمان له كمية تحرك بتساوي ايه؟ من القانون اللي هو بتاع ايه بتساوي ام سي تربيع، كمية التحرك أساسا المفروض أنها ام سي، فهتساوي اي على سي. طب اي على سي يعني اتش نيو على سي أو اتش على لامدا، لأن لو فكنا السي بنيو لامدا هنشيل النيو مع النيو يفضل اتش على لامدا، يبقى الفوتون له كمية تحرك اي على سي، يعني اتش نيو على سي يعني اتش على لامدا، كمان له كتلة اثناء حركته ام اي على سي تربيع، يعني اتش نيو على سي تربيع، دي كتلة مصاحبة له اثناء حركته، يعني كتلة سكونه اساسا بصفر. خد بالك عشان دي مهمة، الفوتون ليست له كتلة سكون، الكتلة السكونية للفوتون صفر، لانه اذا اصطدم بجسم تتلاشى كتلته وتتحول الى طاقة يمتصها الجسم الذي سقط عليه الفوتون. كل اللي احنا بنحكي فيه ده خواص الفوتون، كم من الطاقة، وممكن ازود كمان انه غير مشحون. طب وهو عشان غير مشحون اذا لا يمكن تعجيله، الفوتون ما اقدرش ازود سرعته ولا نقص سرعته لانه غير مشحون، فمش هقدر اعجله. طاقته قلنا اتش نيو، هتحرك دايما بسرعه الضوء سي، ده لو في الفراغ يعني. كميه تحركه بتساوي اتش نيو على سي او اتش على لامدا، كتلته اثناء حركته بتساوي اتش نيو على سي تربيع. طيب بقيه الخواص، في معادله استنتاج الطول الموجي المصاحب لحركة الفوتون وعلاقته بكمية التحرك، معادلة مهمة قوي، الطول الموجي للفوتون. أنا عندي أساسا اللامدا بتساوي إيه؟ اللامدا بتساوي سي على نيو، هنضرب في اتش على اتش، طيب يبقى اتش سي على اتش نيو، السي في البسط هتنزل مقام المقام، يبقى اتش على اتش نيو على سي. طب ما هو اتش نيو على سي احنا لسه جايبينها دي البي ال، يبقى اتش على بي ال، يبقى الطول الموجي المصاحب للفوتون لامدا بتساوي اتش على بي ال. وبالمناسبه الطول الموجي للفوتون ده اللي بيحدد نفاذيته من الاجسام، يعني الفوتون وهو جاي هيقابل سطح امتى ينفذ منه وامتى لا ينفذ. اذا كان الطول الموجي أكبر من المسافات البيانية يبقى مش هينفذ منه، طب إذا كان الطول الموجي أصغر من المسافات البيانية لهذا السطح يبقى هينفذ كما تفعل أشعة إكس وأشعة جاما. طيب فاضل إثبات مهم جدا بالنسبة للفوتون اسمه قوة الفوتون، القوة التي يؤثر بها الفوتون على حائط، ده استنتاج مهم. دلوقتي لو فرض إن أنا عندي حائط وعندي فوتون جاي كتلته ام، جاي طبعا بسرعة سي، راح اصطدم في الحائط تصادم مرن ورجع بسرعة سي بس في عكس الاتجاه، اقدر اقول انه دلتا بي ال لهذا الفوتون بتساوي 2 ام سي. طيب هو ما كانش فوتون واحد اللي ساقط، ده كانت فوتونات ورا بعضيها بمعدل فاي ال فوتون لكل ثانية، يبقى ده معدل سقوط الفوتونات. إذن يكون الزمن بتاع الفوتون الواحد هو مقلوب الفاي ال، افهمها، صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. لو كانت الفوتونات بتسقط بمعدل مثلا 50 فوتون في الثانيه، يبقى الفاي ال ب 50، يبقى الفوتون الواحد بياخد 1 على 50 من الثانيه. مثال تاني، لو كان معدل سقوط الفوتونات 100 فوتون في الثانيه، يبقى زمن الفوتون الواحد 1 على 100، اذا دلتا تي هي مقلوب الفاي ال. طب وانت عايز القوه بقى، طب ما هي القوة أصلا دلتا بي ال على دلتا تي، طب مفكوك الدلتا بي ال أهو 2 ام سي، طب على دلتا تي يعني 1 على فاي ال فيطلع فاي ال، يبقى الاف هتساوي 2 ام سي فاي ال. طيب هنشيل الام سي ونحط اتش نيو على سي، يبقى الاف بتساوي 2 اتش نيو على سي في فاي ال، ونرجع نقول لنفسنا مش الاتش نيو دي طاقة؟ ايوه، في الفاي ال مقلوب زمن، طب طاقة في مقلوب زمن يعني طاقة على زمن يعني قدرة، فيطلع القانون في الآخر F بتساوي 2 باور على سي يبقى قوة الفوتون تتعين من العلاقة تو باور على سي، ونلاحظ انها قوة صغيرة لا تؤثر على حائط انما تؤثر على الالكترون. هقف هنا برضو، يعني ايه قوة الفوتون؟ قوة صغيرة ما تأثرش على حائط انما تأثر على الكترون. بص يا سيدي، احنا طلعنا انه الاف بتساوي 2 باور على سي. لو بصيت للقانون كويس هتلقى ان المقام هنا كبير قوي، سرعة الضوء. طيب فلازم تكون القيمة دي صغيرة لان المقام هنا كبير. طب ساعات يقول لي سقط فوتون على جسم كتلته كذا، ايه اللي يحصل؟ اقول لك اه، ما هي الاف دي ممكن تفكها برضو بام ايه، حيث ام دي تبقى مين بقى؟ كتلة الجسم الذي سقط عليه الفوتون. ام دي كتلة مين؟ الجسم الذي سقط عليه الفوتون. طب مين هي الايه بقى؟ العجلة التي اكتسبها هذا الجسم. فطبعا يبقى باين انه لو الجسم ده كتلته كبيرة هيكتسب عجلة صغيرة قوي، او ممكن مش هتبان خالص. طب لو الجسم ده كتلته صغيرة قوي زي الالكترون، اه هيكتسب عجلة كبيرة. يبقى اذا القوة دي ممكن افكها برضو لام في ايه، عشان اقدر اعرف تأثيرها هيتغير ازاي مع تغير كتلة الجسم الذي سقط عليه الفوتون. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزئية اللي بعد كده مما سبق، لو ركزنا كده هنلقى ان الفوتون له خصائص جسيمية. اذا الضوء له طبيعة مزدوجة. الضوء في الاصل هو موجات، ولكن لما بدأنا نفسر فلقينا انه له خواص جسيمية بجانب خواصه الاصلية اللي هي الموجية. اذا الضوء له طبيعة مزدوجة، ماشي. طيب في الكون قدر كبير من التماثل، دلالة على وحدانية الخالق. عندنا الإلكترونات والجسيمات الصغيرة لما بدأوا يدرسوها لقوا إن لما يكون عندي شعاع إلكترونات وخليناه يمر من فتحة ضيقة بيحصل له حيود، وممكن كمان يحصل له تداخل لو عملنا له تجربة زي تجربة توماس يانج، وكمان بيحصل له انكسار وبيحصل له انعكاس. إذن لشعاع الإلكترونات المتحرك خواص موجية. يبقى زي ما الضوء اللي هو الموجات له خصائص جسيمية، الإلكترونات والجسيمات الصغيرة ديت كمان لها خصائص موجية. ده عنوان الفصل اللي هو ازدواجية الموجة والجسيم. طب بالنسبة لشعاع الإلكترونات اللي هو له خواص موجية مصاحبة ليه، قدر دي براولي يستنتج معادلة الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترونات أو الجسيمات الصغيرة عموما، مشابهة تماما لمعادلة الفوتون. لامدا بتساوي H على BL، بس خد بالك لما تفكها تبقى H على MV. والمعادلة دي معادلة دي براولي بنسأل عليها كتير جدا. عل المشهور يزداد الطول الموجي المصاحب للإلكترون إذا قلت سرعته، أو يقل الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون إذا زادت سرعته. أروح كتب له العلاقة وأقول له لأنه واضح أنه العلاقة هنا علاقة عكسية بين اللامدا وبين الفي. طيب يبقى اللامدا بتساوي H على MV، يبقى العلاقة دي بتقول أنه شعاع الإلكترونات أو شعاع البروتونات أو شعاع النيترونات أو الجسيمات وهي ماشية بيبقى مصاحبها حركة موجية ممكن حساب طولها الموجي. طيب ايه كان اعظم استخدام لشعاع الالكترونات؟ الميكروسكوب الالكتروني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في حاجه اسمها شرط الرؤيه. شرط الرؤيه ايه هو؟ عشان تشوف حاجه شرط الرؤيه ان يكون الضوء الساقط او الاشعه الساقطه طولها الموجي اصغر من تفاصيل هذا الجسم. هوضح تاني، في حاجه اسمها شرط الرؤيه، عشان تشوف شيء لازم يبقى الطول الموجي للضوء الساقط عليه اصغر من تفاصيل هذا الجسم. طب بالراحه، هو الطول الموجي للضوء بتاعنا ده كام؟ احنا قلنا من 400 نانومتر الى 700 نانومتر. طيب معنى كده ان احنا مش هنقدر نشوف اي جسم صغير اصغر من 400 نانومتر بالضوء العادي. صحيح، الفيروس طوله اصغر من 400 نانومتر، فما بنقدرش نشوفه أبدا بالضوء العادي مهما كانت قوة تكبير الميكروسكوب، لأن هنا المشكلة مش في التكبير، المشكلة في الضوء الساقط. طب الحل إيه؟ هنجيب الفيروس. طب وبعدين؟ مش هنسقط عليه ضوء، هنسقط عليه شعاع إلكتروني. شعاع إلكتروني طول الموجي صغير جدا. طب أصغر طول الموجي إزاي؟ من المعادلة اللي ورايا ديت، الطول الموجي يصغر لو السرعة زادت، الطول الموجي هيصغر لو السرعة زادت. طب أسرع الإلكترونات إزاي؟ أسرع الإلكترونات بإني أحطها ما بين فرق جهد عالي جدا. طيب نقول تاني فيروس، تعال نشوف كده الفيروس هنعمل معاه إيه. أولا الميكروسكوب الإلكتروني لما تيجي تتعامل معاه الفكرة بتاعته يعتمد على الطبيعة الموجية للإلكترونات. طيب تعالوا نشوف في فيروس اهوت، خلينا نرسمه في حتة بعيدة شوية. فيروس اهو مبسوط طبعا لان احنا مش شايفينه. طول الموجي او طول الفيروس دوت اقل من 400 نانومتر. طب احنا عايزين نشوفه، مش هينفع الضوء العادي، هنسقط عليه شعاع إلكتروني طول الموجي صغير جدا. طب ودي جبتها ازاي؟ سرعته كبيرة جدا. عملتها ازاي؟ فرق جهد عالي جدا. معادلاتك اللي تثبت الكلام دوت، ما هو فرق الجهد في شحنة الإلكترون اللي هي الطاقة الكهربية تساوي طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون. يبقى أنت لما تزود لي فرق الجهد تزود لي السرعة. طب زودت السرعة، مش أنا عندي لامدا بتساوي H على M V؟ يبقى أنت لما تزود السرعة قوي الطول الموجي يقل قوي. طب الطول الموجي يقل قوي يبقى حتى أصغر من تفاصيل الفيروس. طيب ماشي، شعاع الإلكترونات ده هيخترق جسم الفيروس بس بكثافات مختلفة حسب جسم الفيروس نفسه، يعني في جزء هيعدي وجزء مش هيعدي. فإذا شعاع الإلكترونات هيحمل في طياته تفاصيل الفيروس، ويعدي شعاع الإلكترونات حاملا تفاصيل الفيروس. طب وبعدين؟ في هنا مجموعة عدسات كهربية ومغناطيسية وظيفتها تكبير حزمة الأشعة دي، وبعد تكبيرها اسقطها على الشاشة الفلوريسية، فيبان لنا بقى الفيروس بعد بقى ايه ما كبر. يبقى فكرة الميكروسكوب الالكتروني ان انا استخدمت شعاع الكترونات بدلا من الشعاع الضوئي، وحملت شعاع الالكترونات بطاقة كهربية كبيرة فبقى سريع جدا، وبالتالي بقى طول الموجي صغير. اهتم قوي بالمقارنة اللي موجودة في كتاب الوزارة ما بين الميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب الضوئي. في مقارنة موجودة في كتاب الوزارة بين الميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب الضوئي، ذاكرها زي ما هي كده بالظبط، لأن خد بالك الفصل ده أنا قلت إن معظم الأسئلة اللي فيه نظرية. بعد كده هيبقى في الفصل دوت في هيبقى في الفصل ده بعد كده في ميكانيكا الكم اللي هي الفروض بتاع شرودنجر، ودي حفظ مباشر على طول فمش هنضيع فيها وقت. كده يبقى انتهى الفصل 12، وهنحل مع بعض دلوقتي ان شاء الله امتحان مصر 2010 دور اول. يلا نتدرب كده، نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الناس اللي مش عارفة الامتحان طبعا بيبقى 6 أسئلة، ألف وبه وجيم. ألف بيبقى عليه 4 درجات، به 3 درجات، جيم 3 درجات، فبيبقى كل سؤال من 10 درجات. السؤال الأول، اذكر شرطا واحدا، وخد بالك ودايما تقرا راس السؤال، ما تكترش في الاجابه اكتر من اللازم عشان خاطر الوقت. اذكر شرطا واحدا لحدوث كل مما ياتي. الموجات الميكانيكيه، الموجه الميكانيكيه عشان تحصل عايزه مصدر اضطراب يحدث نوع من الاضطراب، وسط ينتقل فيه الاضطراب. السريان الهادئ هو عايز شرط واحد، السريان الهادئ ان يملا المائع الانبوبه تماما وكفى. الانبعاث المستحس، الوقت خلص للاسف، وقتنا خلص فجاه، فان شاء الله المره اللي جايه يعني يا ريت برضو يعني الله المستعان ان شاء الله المره اللي جايه هندي الفصل ال14، وان فاض وقت هنبقى نحل في الامتحان. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.